أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم في رسالة جديدة من رسالات في زمن الانتظار. رسالتنا هذا اليوم بعنوان الذائقة الثقافية في طرح القضية المهدوية. كما أن للناس أذواقا في الطعام تتغير بتغير الواقع والظروف الاجتماعية والتطور الحضاري، بحيث ترى أن بعض الناس يستغرب من نفسه كيف كان قبل 50 عاما مثلا يتقبل أن يأكل الطعام الفلاني بالكيفية الفلانية لطبخه، ولربما يأتي من بعده ولده ليستغرب كيف أن أباه كان يأكل هذا النوع من الطعام. كما أن للناس أذواقا في قضية الطعام، كذلك لهم أذواق في القضايا الثقافية، لهم ذائقة ثقافية تتذوق المعلومة من خلال كيفية طرحها، أو قل من خلال كيفية طبخها ومدى انسجامها مع درجة تطور العلوم. من هنا ورد في أدبيات تعليم الولد أن لا يحمل الأب ولده على ما كان هو عليه، فإن لكل ناس عصرهم وثقافتهم التي تتطلب أمورا ربما لم تكن موجودة في زمن الآباء. والمبلغ المؤمن المتميز والناجح هو من يحسن طبخ المعلومة وتقديمها للناس على طبق العصر، حتى يتذوقها الناس ويستطعمونها، وبالتالي يتلذذون بها ويقتنعون بمفادها. القضية المهدوية تخضع لهذه الذائقة، فينبغي علينا كممهدين وكدعاة لهذه القضية أن نطرح القضية المهدوية بلسان يتناسب مع ظروف العصر، لا أن نقف على المصطلحات القديمة والأفكار البدائية في فهم وطرح القضايا المهدوية. طبعا هذا لا يعني أن نتنازل عن الثوابت في القضية المهدوية، ولا يعني أن نتنازل عن تراثنا الأصيل، أبدا لا يعني هذا الأمر، إنما يعني أن نذكر ذلك التراث بلغة مناسبة لروح العصر الذي نعيشه. وحتى تتضح المسألة أكثر أذكر لكم بعض الأمثلة في هذا المجال. أولا، قضية سلاح الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فالبعض ما زال متمسكا أن الإمام سيمتطي فرسا ويخرج بسيف يقاتل به القوى العظمى التي تتحكم بالعالم، وإذا سألته كيف سيواجه المهدي صلوات الله عليه تلك الأسلحة المتطورة وتلك القنابل وتلك الصواريخ وما شابه، فيقول لك أنه بمجرد أن يشير بسيفه سيوقف الدبابات والأسلحة وسيرجع الصاروخ من المكان الذي انطلق به. ومن هذا الكلام نقول هذا الأمر ممكن، الروايات ذكرت أن الإمام يقوم بالسيف، هذا صحيح، وقد يحمل البعض السيف على معناه الحقيقي ويقول أن الإمام يخرج بالسيف، هذا أمر ممكن إذا أردنا أن ننظر للمسألة بنظرة الإعجاز والقدرات التكوينية التي وهبها الله عز وجل للإمام المهدي، نقول هذا ممكن وأكثر. ولكن لما لا نفسر السيف بمصدر القوة؟ الإمام في ذلك الزمن، الإمام الصادق مثلا، لم يكن بوسعه أن يبين للناس أن الإمام مثلا أن الإمام المهدي يخرج بدبابة أو بسلاح ليزرين وما شابه، الناس لا تفهم هذا المعنى. ذكر السيف كناية عن القوة التي يمتلكها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، في سبيل أن يوصل الفكرة إلى مدى قوة الإمام صلوات الله عليه. السلاح الذي كان مستعملا في ذلك العصر هو السيف. فلنقل إذن إذا أردنا أن نطرح قضية سلاح الإمام المهدي صلوات الله عليه، نقول أن الروايات ذكرت السيف كناية عن السلاح المستعمل في العصر الذي يظهر فيه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولا مانع لا عقلي ولا نقلي من أن نقول بأن المقصود من السيف هو الكناية عن مصدر القوة. ثانيا، ما روي من أن أهل الأرض سيستغنون عن ضوء الشمس بنور الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر، فقد ورد عن المفضل ابن عمر أنه سمع الإمام الصادق عليه السلام يقول في تفسير قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، يسأله المفضل ابن عمر يقول له فإذا خرج الإمام صلوات الله عليه يكون ماذا؟ فيقول له الإمام الصادق عليه السلام إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزئون بنور الإمام. قد نفسر هذه الرواية بظاهرها، وهذا أمر ممكن عقلا ممكن، الإمام صلوات الله عليه نوره من نور الله عز وجل، فمن الممكن أن يستغني الناس عن الشمس والقمر بنور وجه الإمام. ولكن يمكننا أن نصيغ هذا المعنى بطريقة أخرى، بأن نقول أن الإمام صلوات الله عليه حيث أنه سيأتي بتطور بقفزات علمية ضخمة ذكرتها الروايات الشريفة، سيأتي بعشرة أضعاف العلم الموجود إبان الظهور أو أكثر، فبهذه القفزات العلمية من الممكن أن الإمام صلوات الله عليه سيأتي بشيء ينير الأرض، بحيث لو كان الليل حالا فالناس لا يحتاجون إلى شمس، ولو كانت الشمس موجودة فهي لا تغير شيئا من النور الذي يضيء كل الكرة الأرضية. يعني بعبارة بسيطة، أن يأتي بشبكة كهرباء متطورة جدا لا تنطفئ، بحيث تجعل الأرض منيرة كما لو كانت الشمس موجودة. يمكن أن نصور هذا المعنى بهذا اللفظ، لا نجزم به، ولكن أقول يمكن، وبهذا المعنى نستطيع أن ننقل هذه الرواية بهذا التفسير لمن لا يؤمن بالمقامات الوجودية للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ما ورد ثالثا، كذلك ما ورد في الروايات الشريفة من أن الإمام المهدي صلوات الله عليه عندما يبعث أصحابه إلى أقاليم الأرض يقول لهم إذا استشكل عليكم أمر انظروا في كفكم ستجدون ما تحتاجون إليه. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. إذا التزمنا بألفاظ الرواية، شخص ينظر إلى كفه، كفه تعطيه ما يحتاج، كأنه يقرأ الكف. لكن يمكن، واليوم هذا الأمر ربما صار قريبا إلى الفهم، أن تضع جهازا بقدر الكف، وهذا الجهاز يكون متطورا جدا بحيث يحوي معلومات كثيرة جدا، وهو من التطور بحيث إذا سألته عن شيء يجيبك. يمكن أن نفسر هذه الرواية بهذا المعنى، لا نقول هو التفسير الجزمي، لكن أقول يمكن، وبهذا نستطيع أن ننقل هذه المعلومة بذائقة ثقافية متناسبة مع روح العصر. رابعا، الناس باعتبار تطور العلوم وخصوصا علوم النفس وخصوصا علم ما يسمى بعلم التنمية البشرية يميلون إلى مهارات بث الأمل في النفوس وإشاعة روح الإطمئنان والتبشير والتفاؤل. من هنا فإن الذائقة الثقافية تقتضي أن نركز جهودنا على بيان معالم الدولة المهدوية وبيان التقدم الإنساني فيها على جميع أصعدتها الثقافية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكل جوانب الحياة. علينا أن نركز على هذه الجوانب، فهذا الأمر هو ما يتناسب مع روح العصر المعاشة، لا أن نفعل كما يفعل البعض، وإن شاء الله من حسن نية يفعلون هذا الأمر، أنهم يركزون على روايات التخويف والقتل وإبادة الناس وذهاب ثلثي العالم وما شابه هذه الروايات التي كثير منها ضعيفة السند، لكن البعض يركز عليها وكأنه يريد من هذه الروايات أن تجذب الناس إليه، والحال أن روح العصر تقتضي أن ننقل معالم الدولة فهي ما يشجع الناس، ما يرغب الناس في القضية المهدوية، وغيرها من الأمثلة التي يجدها الباحث في مطاوي الروايات الشريفة. إذن الذائقة الثقافية تقتضي أن نصوغ المعلومة المهدوية بروح تتناسب مع روح العصر، بشرط أن لا نتنازل عن تراثنا الأصيل وعن الثوابت العقائدية. رسالتنا إليكم، قال الإمام الصادق عليه السلام: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. إلى رسالة أخرى من رسالات في زمن الانتظار.